خلونا ناخد دقيقة نصلي. يا رب مرة تانية بنحط نفوسنا بين إيديك، بنضع أفكارنا، كل عقولنا، كل ما بداخلنا، كل ما يدور بداخلنا يا رب نضعه أمامك. نخضع نفوسنا ليك يا رب. نسألك إنك تكلمنا، نسألك إنك تعلمنا في اسم المسيح يسوع، أمين. النهاردة هنتكلم عن سمة أخرى من سمات ومعايير النضج النفسي، وهي الواقعية والقدرة على التعايش مع الحياة بغموضها وألمها. لازم نعرف ان واحدة من سمات النضج هي ان احنا نقبل حقيقة ان الحياة غامضة ومؤلمة، وانه مش كل شيء في الحياة قابل للتفسير. فبنشوف مثلا اطفال بيتولدوا بعيوب خلقية، وتوائم بتتولد ملتصقة ويعيشوا ربما طول العمر بالطريقة دي بدون تفسير. بنشوف أطفال تانيين بيموتوا في فراشهم في ساعات الأولى من حياتهم بدون أي تفسير. بنشوف أطفال وشباب تاني يافعين بيصابوا بالسرطان وبيقضوا السنين القليلة اللي فاضلة ليهم من عمرهم تحت تأثير العلاج الكيميائي المؤلم اللي بيحولهم لهياكل عظمية قبل ما يموتوا، برضو بدون تفسير. بنشوف كثيرين بيشبوا بإعاقات نفسية وجسدية وربما عقلية أيضا، بتفضل معهم طول حياتهم ربما بدون معرفة إيه الأسباب، أو ربما الأسباب ليس لهم شأن بها على الإطلاق، ما لهمش دخل بيها، وكأنهم بيدفعوا ثمن أخطاء ارتكبها آخرون بصورة تبدو أنها فيها ظلم بحت أو عدم عدل، وده أيضا بيفضل بدون تفسير. بنشوف ناس لا ينجبوا على الإطلاق، وناس ينجبوا وأطفالهم يضيعوا منهم في حادثة لا يتحمل مسؤوليتها أحد. بنشوف مئات بيفقدوا حياتهم أو يفقدوا أحبائهم أو يفقدوا حتى أعضاء من جسدهم في أعمال إرهابية ما لهمش دخل بيها على الإطلاق، غير فقط أنهم كانوا معديين في رحلة أو في سفرية أو في مؤتمر في المكان ده، وتفضل علامات الاستفهام معاهم مع أهليهم ربما طول الحياة بدون تفسير. نشوف آخرين بيعيشوا 4 أو 5 هم أعضاء أسرة في حجرة واحدة بدخل شهري يمكن يوصل 100 جنيه، هو دخل رب الأسرة دي وعائلها الوحيد، في حين أنه على بعد خطوات بسيطة منهم ممكن يسكن شخص بمفرده دخله يعدي آلاف الجنيهات، ودول يبصوا لده وللمفارقة الرهيبة دي بدون أي تفسير. طبعا بنشوف حوالينا شعوب بيتدفق البترول من أرضها ويخليهم أثرياء من غير حساب أو بدون مجهود، في صورة ربما تبدو عبثية مسيرة بالعشوائية التامة واللا منطقية، في حين أنه على بعد أميال منهم بيجاورهم الناس بتتصيد الجراد علشان يعيشوا عليه بسبب القحط والفقر الشديد بدون أي تفسير. هناك من يخسر أحبائه أو أمواله أو ممتلكاته جميعها بسبب زلزال أو كارثة طبيعية زي السيول بدون أي تفسير. لو بتبصوا حواليكم طبعا هتقدروا تشوفوا، لو خرجنا شوية بره النطاق الضيق بتاعنا، ويمكن دي المحاولة اللي أنا حاولت أعملها دلوقتي بالأمثلة دي، نحن نشب برأسنا قليلا بره الدائرة الضيقة بتاعتنا ونكتشف أن الحياة من حوالينا مليانة بعلامات الاستفهام. لو بصينا لعشرات الألاف اللي ماتوا في تسونامي بدون أي تفسير، لابد هنكتشف أن الحياة غامضة ومش كل شيء فيها له تفسير. وبنجد ان سؤال ليه او كلمة لماذا بتتحول في حياة الكثيرين لحجر عثرة عنيف ربما يقضي على حياتهم بسبب عدم وجود تفسير أو إجابة لكتير من لماذا. طبعا نقدر لاهوتيا نقول أنه الإجابة دائما هي وجود الخطية السبب وراء كل الكوارث وكل الأمراض وكل المشاكل، هي وجود الخطية في الحياة، وده حقيقي. وإيه سبب وجود الخطية؟ سقوط الإنسان، وده حقيقي. وليه الإنسان سقط؟ ليه يسقط الإنسان؟ لأن الله اداله إرادة حرة، والإرادة الحرة تتضمن في داخلها أن الإنسان له القدرة على الاختيار، فالإنسان عنده الحرية أن هو يختار أن يسقط، وده اللي حصل. فممكن نعطي هذه الإجابات اللاهوتية وهي صحيحة، لكن لازال هناك شيء من عدم التفسير. ليه الله خلق الإنسان بإرادة حرة لما كان عارف أن الإرادة الحرة تتضمن أن الإنسان هيسقط، أو تتضمن على الأقل احتمالية أن الإنسان يسقط وأن تحصل كل الكوارث دي بسبب سقوط الإنسان ودخول الخطيئة إلى العالم؟ طب ما كان الله يخلق الإنسان بلا إرادة حرة. هكذا رأى الله أن هذا هو الأفضل. ليه رأى الله أن هذا هو الأفضل؟ هنجد في النهاية، رغم أن احنا نقدر نعطي أجوبة لاهوتية، لكن هنجد في النهاية أن هناك أشياء ليس لها تفسير كامل. دي سمة من سمات الحياة اللي احنا فيها، أن مش كل شيء له إجابة أو تفسير بالكامل. علشان كده من النضج، لذلك من النضج ليس فقط أن يقبل الإنسان الغموض، مش بس أن الإنسان يقبل الغموض، لكن من النضج أن الإنسان يتعايش ويتكيف مع كل ما تأتي به الحياة من صعاب وألام وغموض بدرجة لا تعيق حياة هذا الإنسان ولا تمنعه عن الاستمرار والإنجاز بنفس مقدار الرضا والطمأنينة الداخليين اللي اتكلمنا عنهم في أول محاضرة، عشان يقدر الإنسان يقف ثابت على قدميه. يبقى من النضج أن الإنسان يقدر يشوف الغموض في الحياة ويشوف الألم ويشوف الصعوبة، ويقدر مش بس أنه يقبلها أو يشوفها، لكن يقدر يتعايش ويتكيف معها. يعني غموض الحياة والأسئلة، إذا كان في حد عدى بأسئلة زي اللي أنا قدمتها في حياته بمواقف، لازم علامات الاستفهام هتفضل عالقة في ذهنه كتير. من النضج ان الانسان يقدر يتعايش مع علامة الاستفهام. النضج مش هو ان انا اجد اجابة دائما لكل شيء، كويس طبعا ان انا لاقي اجابة، لكن من النضج انه في الاوقات اللي ما فيش اجابة فيها ما تكسرش، اقدر اتعايش مع الغموض. هو ده معنى التعايش والتكيف، اني اشوف الغموض وأتصالح معه وأقدر أعيش بنفس مقدار الرضا والطمأنينة والثبات رغم الغموض، رغم عدم الفهم. صعب طبعا، عشان كده النضوج مش سهل. من الواقعية والنضوج أن الإنسان يقبل أن الله غير مطالب بأن يشرح ويفسر كل ما يفعله أو يسمح بحدوثه في الحياة، لأنه أكيد في عدم نضجنا هيقفز جوه ذهننا السؤال ده على طول، ليه؟ وأنا عايز أفهم، ومين قال؟ ولابد أن الله يشرح لي، لابد، وكأن أنا اللي بطالب الله، وكأن أنا في إيدي سلطة أعلى من الله بقول له لابد. من الواقعية والنضج أن الإنسان يفهم ويقبل أن الله غير مطالب أنه يشرح ويفسر كل اللي هو بيفعله أو بيسمح به في هذه الحياة. فالله قد يفعل ذلك ربما بعد سنوات وسنوات، وربما قد لا يفعل ذلك على الإطلاق. فالله ممكن يشرح في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات ولبعض الأشخاص، وممكن في أوقات تانية الله ما يشرحش ويسيب الغموض قائم كما هو. وربما قصة أيوب بتدينا أقوى مثال سمح الله بوجوده في الكتاب المقدس لأجل هذا الأمر. الغموض في قصة أيوب هو الشعار، التايتل بتاع قصة أيوب هو الغموض، أيوب ما فهمش كل حاجة وراء الأحداث اللي عدت بيه. إحنا بنبص النهاردة لقصة أيوب من خلال كيف كتبها وسجلها الوحي، فبنقدر نشوف أشياء وراء الكواليس شافها أيوب بعد سنوات في نهاية حياته، وإحنا بنشوفها أول ما يقلب الصفحات فنقدر نجد شيء من العزاء. لكن أيوب ما كانش شايف الأشياء دي، وحتى بعد ما وصل أيوب نهاية السفر ونهاية قصة حياته لازال هناك أشياء غير واضحة. ليه الله يسمح أساسا بالتجربة دي؟ أيوة، وعايز إيمان أيوب يزكى، وده اللي حصل في نهاية الحياة. ليه يسمح الله؟ ما هو عارف إيمان أيوب. ليه يسمح الله بالتجربة؟ ليه يسيب إبليس يشتكي ويسمح بهذه القصة؟ ففي علامات استفهام. لو حد متخيل أن كل شيء قابل في الحياة للفهم لابد يروح لأيوب ويقرأ كويس. لو حد متخيل أن طرق الله دائما مفسرة للإنسان ودائما وحتما لابد أن احنا نفهمها، لازم يروح لأيوب ويقرأ الكتاب المقدس تاني كما هو، هيكتشف أنه كثيرا ما طرق الله تكون غير مفهومة. جويس بالدوين اللي اقتبست منها الأسبوع اللي فات لأنها كتب التفسير في سفر التكوين، فاقتبست منها مرتين، اقتبس النهاردة منها وهي بتتكلم عن قضية المنطق والفهم وراء غموض الحياة. بتقول جويس بالدوين: ولا يعدنا الإنجيل بأن المشاكل الفكرية ستقابل بحجج منطقية. مهمة الكلمة دي، مهمة الكلمة دي، أعيدها عليكم تاني. لا يعدنا الإنجيل بأن المشاكل الفكرية ستقابل بحجج منطقية، لأنه كتير قوي ما بنظن جوانا إن لازم الله يقنعني منطقيا. والله طبعا هو الخالق العقل ووضع المنطق، لكن الله فوق العقل وفوق المنطق. فجويس بالدوين كمفسر الكتاب المقدس بتقول إن الإنجيل لا يعدنا بأن المشاكل الفكرية دائما ستقابل بحجج منطقية. ربما الله يتعامل ويعطي تفسيرات منطقية لما يفعله، وربما لا. بتكمل جويس بالدوين بتقول: فالله لا يدافع عن نفسه أمامي أو أمامك. الله لا يدافع عن نفسه أمامك أو أمامي. الله مش مطالب. هي دي النقطة اللي عايزين ندركها في السمة دي والمعيار ده للنضوج، أن الله غير مطالب أن هو يفسر دائما أفعاله وكأنه متهم ومطالب، حاشا، وكأنه متهم أو مطالب أن هو يشرح ليه بيسمح بالألم أو بيسمح بما يسمحه. من النضوج أن احنا نقبل هذا الغموض، ونقبل أن مش دائما المشاكل الفكرية اللي هنشوفها في الحياة قدامها حجج منطقية سوف يعطيها الله لنا ويفسرها وكأنه بيدافع عن نفسه. إلا أنه في نفس الوقت غموض الحياة ده وعدم الفهم لا ينفي، عشان نوزن الكفة نقول، لا ينفي سعي الإنسان الدؤوب للفهم وطلب المعرفة. يعني ده مش متعارض مع أن الإنسان يسعى دائما لأنه يفهم، ده مش متعارض. قبول غموض الحياة لا يتعارض مع أني دائما أبدا أسعى أني أفهم وإني أطلب المعرفة، وإني مش بس أسعى أني أفهم وأطلب المعرفة، لكن إني أحاول أيضا أني أغير الواقع بتاعي كل ما أمكن، كل ما استطعت، طالما هذا لا يكون مشوبا بالتمرد على الله وعدم الثقة فيه. فأذكركم في أول مرة قلت إن في أشياء نستطيع تغييرها، لابد أن الإنسان يكون طموح ويسعى إلى الفهم والمعرفة والاكتشاف ومحاولة التغيير، لكن يعرف حدوده أنت عندما يصل إلى أشياء لا يستطيع أن يفهمها ولا يمكن أن يحدث تغيير فيها، وأنه لابد أن يتصالح إذا معها ويقبلها. هنا بيبان النضوج، هل هيتصالح أم سيظل على عراك مع الحياة وفي تمرد مع الله؟ هنا يبان النضوج. فاحنا عايزين نقوله في الملحوظة دي إن مفيش تعارض بين الطموح والسعي الدؤوب للفهم والمعرفة والتغيير، وبين قبول واقع محدودية وقدرة الإنسان وفهمه وإدراكه، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالطمأنينة النابعة من الثقة بالله. فده تحدي كبير قدامنا، مفيش تعارض ما بين إنسان يطمح ويسعى إنه يفهم ويعرف ويغير، وفي الكفة الأخرى إن الإنسان يقبل واقع إنه محدود. الإنسان محدود وقدراته محدودة وفهمه محدود وإدراكه محدود، فبالتالي ما يقدرش الإنسان يطالب إنه يفهم ويقدر ويدرك على كل شيء، ما يقدرش. لو كان المقابل انه اذا ينهار في الحياة يبقى هنا الانسان بيبرهن على عدم نضوجه. اذا استطاع الانسان ان يقف ثابتا ولا ينهار رغم الغموض في الاشياء اللي ما قدرش يغيرها وما قدرش يفهمها، هنا بيبرهن الانسان على النضوج. واضحة النقطة هنا؟ الزاوية دي من زوايا النضوج مرتبطة ارتباط وثيق بقدرة الإنسان على تحمل الألم، بقدرة الإنسان على تحمل الألم، لأن الألم واحد من أشد واقعيات الحياة وحقائقها اللي مفيش مهرب منها، زي الموت. الألم زي الموت، واقع لا مهرب منه. فالسمة دي من سمات النضج مرتبطة بحاجة اسمها قدرة الإنسان على تحمل الألم. مجرد فكرة وجود الألم في الحياة ربما تبدو أحيانا، في أحيان كتير ربما تبدو فكرة عبثية غير مبررة غير مفسرة، ربما تبدو على تعارض شديد مع فكرة وجود خالق قدير ونبيل ومحب يحب خليقته اللي أوجدها عشان يتمتع معها بالشركة. فربما فكرة الألم ربما تبدو في أحيان كتير بالأخص حينما نكتس في هذا الألم، وإحنا بنتكلم بهدوء الكلام بسيط وسهل، لكن لما نكتس في الألم غالبا بيطلع جوانا السؤال إنه ليه يسمح الله بهذا الألم، وربما نكتاز الحدود ونشعر بشيء من العبث وإن الألم ده ملهوش مبرر وغير مفسر وفي تعارض شديد مع فكرة إن في إله بيحب خلقته وخلقه عشان يتمتع بالشركة معاها. لما نشوف إن الله اللي خلق هذه الخليقة عشان يتمتع بالشركة معها ويحبها يسمح لهم بالألم، فربما لبعض العقول يصير هذا فكرة مؤلمة وحجر عثرة. هنا الفهم اللاهوتي والعلاقة الشخصية مع الله بيظهروا وبيبان دورهم. هنا بيبان دور العلاقة الشخصية مع الله والفهم اللاهوتي في حياة الإنسان، ربما ليهم دور ما تقدرش أي فلسفة أو أيديولوجية أخرى في الحياة إنها تقدمه. لأن الغموض والألم بالرغم من أننا بنتكلم عن الألم في علاقة دراسية أخرى بعنوان مشكلة الألم، بنتكلم عن فوائد الألم ومعنى الألم والمغزى من الألم، بالرغم من ذلك من أن هناك فائدة بنتكلم عنها ومغزى للألم، إلا أنه في أحيان كتير بيبقى الألم سر في جوهره في قلبه، بيبقى الألم سر غير قابل للتفسير بطريقة ربما تحطم الإنسان إذا ما كانش هذا الإنسان مرتكن بقوة. خلوا بالك بقى من الكلمة دي، إذا ما كانش الإنسان مرتكن بقوة على إيمان ويقين في قناعات وفي أمور تبقى راسخة أرسخ منه وأثبت منه خلف غموض هذه الحياة حتى لو الإنسان نفسه ما شافهاش. فالإنسان لو ما كانش مرتكن بقوة، يعني إيه؟ يعني ماسك في إيده بقوة، زي التشبيه اللي استخدمه كاتب العبرانيين، كمرسال النفس، كأنه رامي هلب أو مرساة في قلب المية فماسك السفينة. السفينة ضخمة أوي، لكن في مرساة ربطاها مسكاها مخليها السفينة تبقى ثابتة. الإنسان إن ما كانش مرتكن بهذه القوة على اقتناعات وإيمانيات يقينية في أمور حتى لو هو نفسه مش شايفها، لكنه عنده يقين في هذه الأمور وهي تقف خلف غموض الحياة، فكأنها واقفة ورا الستار مش شايفها. يعني هو شايف برا الستار قصة أيوب، شايف الألم، شايف المرض، وشايف العار، وشايف المذلة، لكن وراء الستار هو مش شايف أيوب 40، لكنه عنده يقين أنه وراء الستار هناك مرساة قوية. المرساة دي هي إيمان ويقين في قناعات معينة ثابتة راسخة تقف خلف هذه الحياة وخلف غموض هذه الحياة. إيه هي القناعات دي؟ مثل وجود إله صالح، إله محب، كلي الحب وكلي الصلاح وكلي القدرة وكلي المعرفة وكلي الحكمة خلف هذا العالم الذي ربما قد لا تظهر فيه الدلائل الملموسة على حب وصلاح وقدرة وحكمة الله. أقولها تاني جملة دي، اليقينيات دي اللي بيمسك فيها الإنسان كالهلم كالمرساة وتخلي سفينته ثابتة هي في وجود إله صالح كلي الصلاح كلية المحبة، كلية القدرة، كلية الحكمة، كلية المعرفة وراء هذا العالم، حتى وإن كان لا يظهر في هذا العالم دلائل ملموسة على صلاح ومحبة الله. فإذا ربما لا نجد الدلائل الملموسة في حياتنا وفي حياة البعض الآخر وفي حياة من حولنا، زي كارثة تسونامي ما نقدرش نشوف بسهولة بأعيننا البشرية الساقطة، ما نقدرش نشوف بعيوننا القاصرة إنه عشرات الآلاف لما يموتوا في يومين ثلاثة إنه في صلاح وراء هذا التخطيط، ما نقدرش، ما نعرفش. لما نشوف في حياتنا أمثلة زي اللي أنا قريتها في بداية المحاضرة، مش بسهولة بنلتقط المرساة الثابتة وبنقول إحنا مش فاهمين لكن متأكدين، مش بسهولة بنعمل كده. لذلك الألم بيفضل سر ولغز غير قابل للتفسير، وربما يحط بحياة الإنسان إذا ما كانش هذا الإنسان مرتكن بقوة على هذه القناعات اللي أنا شرحتها، ومش بس مرتكب فيها بقوة لكنه متمسك بها كأنها مرساة ثابتة، زي ما قال كاتب العبرانيين كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة يتشبث بها الإنسان ويتمسك بها خلف هذا العالم وخلف هذه الحياة، حتى لو كانت دلائل هذه القناعات غير واضحة في هذا العالم وفي هذه الحياة. فيستطيع بذلك الإنسان أنه يحتفظ بقاربه ثابتا في عصف الأمواج. الأمواج والعاصفة بتاعت الحياة فقط هي اللي بتختبر وتمتحن ثبات ونضج الإنسان، مش أي حاجة تاني، مش المؤتمرات ومش النهضات ومش الترانيم ومش العظات ومش أي حاجة تاني في الحياة. عواصف الحياة فقط هي اللي بتمتحن هل هذا القارب ثابت ومربوط ومستقر في إيمانيات حقيقية راسخة أم لا. لذلك بنرى ناس كتير قاربهم بيضيع في عواصف الحياة، بيضيع تماما. إذن على الشخص الناضج، على الشخص الناضج إذن أن يكون لديه الاستعداد لتحمل الألم وعدم الهروب منه، مش بس تحمل الألم لكن أيضا عدم الهروب منه، أو حسب تعبير الرسول بطرس في بطرس الأولى 4:1 أن يتسلح الإنسان بهذه النية. إيه هي النية دي؟ نية تحمل الألم، لأن الشخص الذي لا يحتمل، لا يطيق قدرة على تحمل غموض الحياة وألمها، هو شخص في الحقيقة لا يريد أن يحيا في الواقع، وهذا من أدق سمات عدم النضج. من أوضح وأبرز سمات عدم النضج أن الشخص مش عايز يعيش في الواقع، عايز يعيش في التخيلات الوردية فقط. الشخص الناضج هو الذي يختار الواقع حتى لو كان الواقع ده مؤلم، ولذلك يسميه بطرس أنه متسلح، كأنه في معركة طبعا مع الحياة، متسلح فيها بنية تحمل الألم حتى يستطيع أن يصبر إلى المنتهى. نقطة أخرى بتكلمنا في النقطة الأولى أن الإنسان يقبل غموض الحياة وأن مش كل شيء في الحياة له تفسير. نقطة أخرى أن الإنسان يقبل أن هذه الحياة مؤقتة ولا تحمل في كيانها الدوام والثبات واليقينية اللي الإنسان محتاجهم عشان يشعر بالمعنى في حياته، لأن الإنسان دايما بيطلب ويلتمس أن يجد أمور ثابتة ودائمة ويقينية. الإنسان دايما يسعى إلى أنه يجد ثوابت يمسك فيها ويبني عليها حياته، فيقدر بالتالي يشعر بأنه حياته لها معنى وأنه في مغزى من وجوده في التاريخ. فالإنسان دائما لذلك يطلب ثوابت وأمور يقينية علشان يبني عليها حياته، وده شيء صحيح. لكن للأسف المشكلة أن الإنسان بيطلب هذه الثوابت واليقينيات في هذه الحياة على الأرض، في حين أنها مستحيل أن الثوابت واليقينيات تكون موجودة في هذه الحياة. إذن من النضج والواقعية أيضا أن الإنسان يقبل أن هذه الحياة مؤقتة. الإنسان غير الناضج مش قادر يفهم أن الحياة دي عابرة ومؤقتة، الإنسان الناضج يستطيع أن يقبل ويتصالح إن الحياة دي مؤقتة، مفيش في قلبها في جوهرها الديمومة والثبات واليقينية. لازم يكون في أشياء وراء هذه الحياة مرتبطة بها الحياة تكسب الحياة اليقينية والثبات. لازم يكون في حاجات في حياة الإنسان تعطيله الثبات واليقينية أبعد من هذه الحياة، وإلا كأنه بيبني بيته على الرمل، ده المثل اللي استخدمه المسيح، كأنه بيبني حياته على شيء بعد 10-20-30 سنة هتيجي موجة تشيله. وما تنسوش أنه 1000 عام كيوم عند الرب، فممكن تيجي 20-50-30 سنة اللي بيبني فيها الإنسان حياته وبيبني حياته عليها في هذه الحياة وفي أولاده وفي أسرته وفي عمله وفي تجارته، متخيل أن هذه الحياة في حد ذاتها قادرة أنها تعطيله المعنى والمغزى من وجوده، وأن اسمه سيخلد في التاريخ بسبب فقط ما فعله في هذه الحياة. يكتشف الإنسان في لحظة ما أن كل ما بنى في هذه الحياة إن لم يكن مرتبط بمعنى آخر أبدي وخالد فإنه يذهب مع الريح زي الموجة ما تشيل البيت اللي اتبنى على الرمال. لازم يكون لنا درس قوي في المثل بتاع المسيح ده اللي بيتكلم عن الشخص اللي بنى بيته على الصخر والشخص اللي بنى بيته على الرمل. إذن من الواقعية وأيضا النضج أن يقبل الإنسان إن هذه الحياة مؤقتة. عشان كده بنسمع بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15-19 بيقول إنه إذا كان رجاؤنا، وكلمة الرجاء هنا تفكرنا بالمرساة الثابتة المؤتمنة المرمية في عمق ما وراء هذه الحياة، إذا كان رجاؤنا في المسيح يكمن في هذه الحياة فقط، حتى لو كان رجاءنا ده في المسيح كمسيحيين، إذا كان يكمن في هذه الحياة فقط، فبولس يقول إننا أشقى جميع الناس. إذا كان رجاءنا في وجود معنى لحياتنا مرهون فقط بوجودنا في حياتنا على الأرض وما سوف نأتيه في هذه الحياة، لكنا فعلا أتعس الكائنات على الإطلاق على ظهر هذا الكوكب. لو كان كل رجاءنا فعلا مبني على بس اللي احنا هنعمله ونحققه في هذه الحياة فقط لكنا أتعس الكائنات، لأن الديمومة والثبات واليقينية ليسوا من خواص هذه الحياة بل من خواص الأبدية. فاللي بيعطي المعنى والتبرير الحقيقي للحياة زي ما هنتكلم بعد شوية هو كل ما يتعلق بالبعد الأبدي للحياة، لأنه أعظم ما يوجد في حياتنا على الأرض هنا في حد ذاته أعظم ما يوجد، يعني أعظم رسالة ممكن نعيش ليها في حياتنا على الأرض هنا إذا كان تربية أولادنا أو وتنشئتهم تنشئة مسيحية أو إلى آخره، أعظم ما يمكن أن نعيش لأجله في الحياة هنا في حد ذاته إن ما كانش مرتبط بالبعد الأبدي لا يكفي لتبرير الوجود في مثل معاناة وألم هذه الحياة لسنوات مهما طال عددها سوف تنتهي وينساها التاريخ وكأنها أحيلت للعدم أو كأنها لم تكن موجودة من الأساس. بالطبع هذا إن لم يكن ما نفعله مرتبط بالبعد الأبدي في الحياة، فلابد أن احنا نتأكد من أن هذه الحياة مؤقتة وعابرة ولا يوجد فيها معنى في حد ذاتها إن لم تكن مرتبطة بالأبدية بالخلود. من الواقعية أيضا النضج أن يقبل الإنسان أن هذه الحياة ناقصة وغير كاملة ولا تمنحه دائما ما يرغبه أو ينشده ولا حتى تنتهي به النهايات السعيدة زي القصص الرومانسية الخيالية ويعيشوا في تبات ونبات وتنتهي القصة في سعادة. عادة الإنسان بيبقى عنده التخيل الرومانسي ده. من الواقعية والنضج أن الإنسان يقبل أن الحياة في حد ذاتها ناقصة وغير كاملة، ومش دايما الحياة بتدي الإنسان كل اللي هو عايزه أو كل اللي هو بيطلبه، ولن هتنتهي بيه في أغلب الأحيان لن تنتهي بالنهايات السعيدة اللي ممكن يحلم بيها ويشوفها على شاشة التلفزيون أو في قصص الأطفال الرومانسية. لكن للأسف هو ده الأمر اللي بيرغب فيه دائما الإنسان، لأن الإنسان غير منطقي. لازم نعرف أن الإنسان كائن غير منطقي بسبب السقوط، الإنسان كائن غير منطقي، فده اللي بيرغب فيه الإنسان دائما، رغم أنه ممكن نظريا يكون عارف أنه ما فيش وجود لقصص زي ما بيقولوا بالإنجليزي الفيري تيل، قصص القصص الخيالية الرومانسية الفيري تيل، قصص الجنيات والسندريلا والقصص الجميلة دي فيش وجود لها في الحقيقة. ممكن الإنسان يكون مدرك كده نظريا، إلا أنه في قرارة نفسه لازال ينتظر دائما أن الحياة سوف تحتفل به وتحتفي به وتعطيه النهاية السعيدة قبل ما تكتب كلمة The End. وللأسف وسائل الإعلام لأنها مدركة هذا عن الإنسان، فوسائل الإعلام عارفة الخاصية دي في الحياة وعارفة الخاصية بتاعت اللامنطقية في الإنسان أيضا، فوسائل الإعلام ومن ورائها بيستغلوا ويغذوا هذه اللامنطقية في الإنسان، فبيحتفظوا بتسعى دايما وسائل الإعلام على الاحتفاظ بالأمل الرومانسي الوردي ده الخيالي، بتسعى أنها تحتفظ به دايما موجود قدام الإنسان ما يضيعش عن عينه. ايه هو؟ ان الانسان هيلاقي السعاده الكامله في الاخر لو بس عمل كذا، وهيوصل الى التبات والنبات. دي الركيزه الاساسيه اللي بتعتمد عليها انظمه العالم الاعلاميه والتسويقيه عشان يفضل الفرد مننا مستمر في تمويل العالم الاستهلاكي، مستمر في تمويل العالم الاستهلاكي اللاهث من خلال الأمل الوردي ده، إنه بس لو اشترى الحاجة دي، لو بس جاب العربية دي، لو بس سافر الفسحة دي أو الرحلة دي، لو بس طلعت المؤتمر ده، حتى على الصعيد المسيحي هنجد نفس الشيء، لو بس طلعت المؤتمر ده، لو بس صلى لي الأخ فلان ده، لو بس رحت الخلوة الفلانية دي، لو 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 لو. الوسائل التسويقية والإعلامية حتى للأسف على المستوى المسيحي بتلعب على النقطة دي وتخلي الإنسان يفضل محتفظ بهذا الأمل الخيالي عشان يفضل يجري وراه، وفي جري وراه يفضل يمول المنتجات سواء الفكرية أو المادية في أغلب الأحيان اللي بيقدموها هؤلاء. بالضبط زي المثل اللي احنا يمكن سمعناه قبل كده، عارفين قصة الجزرة، جزرة التحفيز، الجزرة بتاعت التحفيز، بيقال انه ساعات عشان يحفزوا الدابة او الحمار وهو ماشي بيجر عربية الكارو بيربطوا فوق راسه عصاية طويلة شوية وفي اخرها جزرة نازلة مدلدلة قدام عينيه، فتدي له دافع او حافز انه يفضل مستمر ماشي 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 ماشي. هو ايه الدافع ده او الحافز ده انه يفضل ماشي ماشي؟ ان هو يوصل للجزر دي ياخدها، بس هو كل ما هو بيمشي الجزرة بتمشي بنفس المقدار، فهو مش هيطولها ابدا في حياته، لكن بيفضل دايما في حد معلق له جزرة. للأسف الجزرة دي مبنية في حياتنا على اعتقادنا بان الحياة هتدينا التبات والنبات في يوم ما، حتى لو تعبت 10 سنين 20 سنة ففي يوم من الايام هتنتهي بيا القصة زي نهاية الافلام العربي وهعيش نهاية سعيدة. فأنا عايز أحطم الفكرة الخيالية والخرافية دي، لو موجودة عند البعض مننا عايز أحطمها رغم قسوة تحطمها، لكن لابد أن أحطمها، لأني لو اتألمت وأنا في الواقع أفضل من أني أعيش في الوهم وأنا مرتاح. لازم أحطمها وأقول أن الحياة ناقصة وغير كاملة، ومن الواقعية والنضج أن احنا ندرك أن هذه الحياة الناقصة وغير الكاملة لا تمنح الإنسان دائما ما يرغبه أو ينشده أو تنتهي به النهايات السعيدة. لابد أن الإنسان الناضج لابد له أن يعرف أنه لا وجود لما يسمى بالسعادة أو الهناء الكامل. لازم نعرف أن الفكرة دي فكرة خرافية ووهمية، ولم يتكلم عنها الكتاب المقدس أبدا، ولم يتكلم عنها أي من المفكرين أبدا، فكرة السعادة الهناء الكامل. لابد الإنسان ناضج أن يعرف أنه لا وجود لما يسمى بالسعادة أو الهناء الكامل في هذه الحياة الساقطة والناقصة وغير الكاملة. إذا كانت الحياة ساقطة وناقصة وغير كاملة، كيف نتوقع منها الكمال؟ كيف نتوقع فيها السعادة والهناء الكامل؟ لازم إنسان ناضج يتوقع هذا ويقدر يميز ما بين واقع هذه الحياة ومتقدمه وما بين الخيال وأحلام اليقظة الوردية اللذيذة، ويختار إن هو يحيا الواقع المؤلم غير الوردي لأنه هو الواقع، لأن البديل طبعا هو إنه يبقى عايش في الوهم. وللأسف زي ما اديت لفتة عن إنه حتى بعض الأوساط الكنسية بتستخدم نفس الفكرة التسويقية التجارية الترويجية، عايز أضيف هنا أنه فعلا إذا بصينا العناوين بعض الكتب أو النشرات أو الوعظات المسيحية فإنها ممكن تورينا أن المجتمع الديني ربما ينتهج نفس الفلسفة التسويقية غير الواقعية، أنت بس تعالى للمسيح وكل مشاكلك هتتحل. فهو في الحقيقة بيقدم دعوة لبابا نويل، مش بيقدم دعوة للمسيح الحقيقي. انت بس تعالى للمسيح، فهي نفس بالضبط النظريه انك استعمل برسيل وكل البقع هتطلع، نفس النظريه. انت بس لو استعملت الشامبو ده كل المشاكل هتتحل، كل المشاكل. مش ده اللي بتقوله وسائل الاعلام في الاعلانات؟ للاسف الشديد والالم المرير ان ربما تقف احيانا بعض مثل هذه الدوافع وراء اساليبنا التبشيريه والمسيحيه الكنسيه. انت بس تعالى للمسيح وكل مشاكلك هتتحل. وعود وشعارات رنانه غير واقعيه بتدي نفس الحكايه، بتدي الامل الرومانسي بالانتصارات الكامله والسياده المطلقه والغلبه على الام الحياه، وطبعا اللي وراها بيسيل لعاب العميل المسيحي زي ما لعاب اي عميل بيسيل قصاد اعلانات التلفزيون، انه بس انا عايز احصل على الرحله دي وانا هبقى في منتهى السعاده. للاسف احيانا بنستخدم نفس الاسلوب ونعجز بعضنا البعض، انه بس لو كذا كل شيء والانتصارات هتعم على الحياه وسوف تتغلب على كل الام الحياه، فيسيل لعاب العميل المسيحي وكان السعاده الابديه أصبحت في الحياة هنا والآن على الأرض. فاللي ممكن يتولد في أذهاننا وفي أذهان الآخرين من أفكار وقيم ومعاني لما نسمع عناوين زي الانتصار على الظلام، محطم القيود، آفاق خارقة للطبيعة، كيفية الخلاص من الذكريات والانفعالات الأليمة، كيف تنجح أن تكون نفسك، علاج جروح الحياة، الصلاة التي تشفي، قوة الشفاء، سلطان المؤمن، الطريق إلى السعادة، كلها عناوين كتب. ربما يكون في قلب هذه الكتب، في متن هذه الكتب بعض الأفكار الصحيحة والجيدة لا ننكر، إلا أن المشكلة الحقيقية في الانطباع والمدلول الإجمالي اللي بتسيبه العناوين التسويقية دي، وحط خط تاني وأنا قصدي استخدم الكلمة دي، التسويقية والترويجية اللي بتسيبه عند القارئ عن ماهية الحياة المسيحية. المدلول اللي بتسيبه عند القارئ أن الإنسان ببساطة لن يتألم فيما بعد، في وقت ما سوف يصل إلى أنه لن يتألم وسيحصل على السعادة الكاملة إذا بس اتبع الوصفة السحرية اللي كاتبها كاتب هذا الكتاب. سوف ينتصر على الظلام وسوف تتحطم كل القيود وسيعيش في أفاق خارقة على الطبيعة وسيتخلص من جميع الذكريات والانفعالات الأليمة وسيعالج جميع جروح الحياة. فالانطباع ده للأسف هو على أفضل الأحوال بيعطي مدلول قاصر ومبتور وناقص وغير سليم للحق، مما يسبب تشويش وتشويه وارتباك للحق في ذهن المتلقي. ممكن طبعا شخص يعترض ويقول لكن هو مش ربنا وعدنا فعلا بالسعادة الأبدية؟ لو جينا لي ألم يعدنا بحياة فوق طبيعية؟ بالرغم من أن الإجابة على مثل هذا الاعتراض تحتاج لدراسة أخرى مستقلة، لا يكفي الوقت دلوقتي أو السياق للإجابة بالكامل عليها، إلا أني أحب أقول أمام مثل هذا الاعتراض أقول الآتي: نعم، الله يعدنا بالسعادة الأبدية ويعدنا بالحياة فوق الطبيعية، ولكن السؤال في رأيي هو ما هي السعادة الأبدية وما هي الحياة فوق الطبيعية؟ خلوني أقول لكم الأول ما هي الحياة الطبيعية عشان نقدر نعرف إيه الحياة فوقها. ما هي الحياة الطبيعية؟ عشان نقدر نشوف إيه هي الحياة فوق الطبيعية. إيه هي الحياة الطبيعية؟ الحياة الطبيعية هي إن الإنسان يطلب ما لنفسه. كل اللي هقوله دلوقتي هو الحياة الطبيعية، فعلى ضوء نقدر نعرف ما هو غير الطبيعي. الحياة الطبيعية هي أن يطلب الإنسان ما لنفسه، أن يطلب الإنسان راحته ومصلحته، أن يطلب الإنسان خيره هو ورفاهيته هو وازدهاره هو وامتداد ملكوته هو. فهذا هو ما يحياه الإنسان طبيعيا، لأن الإنسان مش محتاج يعمل أي حاجة، مش محتاج يعمل أي حاجة علشان يطلب ما لنفسه، عشان يطلب خيره وسعادته ورفاهيته وانتصاراته وامتداد ملكوته. الإنسان بالطبيعة يفعل ذلك، الإنسان مدفوع بالطبيعة. فهذه هي الحياة الطبيعية، أن الإنسان مدفوع بالطبيعة إلى أنه يطلب فقط ما لنفسه. فلو استطاع الإنسان أن يحيا حياة فوق هذه الطبيعية، بمعنى أن استطاع أنه ينكر نفسه أي يبغضها ويحمل صليبه لوقا 14:26-27 ويطلب ما هو فوق هذه الطبيعية، اطلبوا ما هو فوق كلوسي 3:1. إذا استطاع الإنسان أن يطلب فوق هذه الطبيعية أولا وقبل كل شيء، متى 6:33، لتحققت له السعادة الأبدية. إذن فالسعادة الأبدية هي إيه؟ السعادة الأبدية ليست في التخلص من الألم والمعاناة، بل ربما العكس، ليست في استعراض القوة والشعور بالسيطرة والتميز تحت شعار المواهب الروحية وكسر قيود العدو والانتصار على قوة الظلام. إذن السعادة الأبدية ليست في الراحة وازدهار الحياة والخلو من المشاكل وتسديد جميع الاحتياجات في ذاتية وأنانية مقنعة تحت شعارات النعمة ومحبة الأب وصلاحه. وللأسف ده اللي بشوفه في البرامج على الدش، إن الحياة الأبدية اللي بيوعدوا بيها، السعادة الأبدية اللي بيوعدوا بيها في الخدمات اللي بشوفها على الدش، هي في رأيي تافهة وفارغة وتشوه المسيحية. هي فقط تعطي انطباع معاكس للمسيحية تماما، جاست العكس تماما، تعطي انطباع أن الحياة الأبدية هي في تسديد الاحتياجات وفي الراحة والإزدهار وحل جميع المشاكل والخلو من الألام وانتهاء المعاناة. للأسف تلك الأشياء هي ما يطلبها الإنسان لنفسه طبيعيا. فهذه هي الحياة الطبيعية في الحقيقة، في الحقيقة هي دي الحياة الطبيعية، واللي الله بيتحدانا أن احنا نخرج منها لكي نجد السعادة الأبدية. فالله على العكس بيتحدانا أن احنا نخرج من الحياة دي لكي نجد السعادة الأبدية. إذن السعادة الأبدية ليست في الراحة وازدهار الحياة والخلو من المشاكل وتسديد جميع الاحتياجات في ذاتية وأنانية مقنعة تحت شعارات النعمة ومحبة الآب وصلاحه. فتحت شعار النعمة ومحبة الآب وصلاحه، للأسف الإنسان يطلب ما لنفسه تحت شعار أنه مش هي دي النعمة، مش الله بيحبني، فلازم هيديني كل أنا عايزه. أنا سمعت كده بالتحديد، واحدة من الخادمات بتقول على الدش، وكل اللي عنده احتياج يجي ياخده، وكأنها بتروج لبابا نويل مش بتروج لله. وكل اللي عنده احتياج يجي ياخده، أنهي مسيحية دي وأنهي إله ده اللي بتروج له، اللي فيها كل اللي عنده احتياج يجي ياخده؟ إذن السعادة الأبدية ليست في الراحة وازدهار الحياة والخلو من المشاكل وتسديد جميع الاحتياجات في ذاتية وأنانية مقنعة تحت شعارات النعمة ومحبة الآب وصلاحه. هي طبعا بتستخدم هذا الشعار، النعمة ومحبة الآب وصلاحه، ففي لوي هنا وإساءة استخدام للنعمة ومحبة الآب وصلاحه، إنها بتفتح دكانة بابا نويل لكل اللي عايز حاجة هيجي ياخدها، وكأن الله موجود علشان يدينا احتياجاتنا، مش احنا اللي موجودين علشانه، لكن هو اللي موجود علشاننا. من الواقعية ان احنا نفوق ونرى الحقيقة كما هي، ان احنا اللي موجودين لأجل الله وليس الله هو الموجود لأجلنا. عايز اقول الحتة دي تاني، وكل واحد ارجوك وياخدها جواه، حتى لو مطلعش بأي حاجة تاني النهاردة، لو مطلعتوش بأي حاجة اطلعوا بجي بس النهاردة. من الواقعية والنضج ان احنا نفوق وندرك ان احنا موجودين لأجل الله وليس العكس، مش الله هو الموجود لأجلنا. في عملية ترويجية بشعة مسخت المسيحية وخليتها تعطي الانطباع ان الله موجود عشان يسدد لي احتياجاتي. كل ما اطلب حاجة يدهني، ما هو قال كده اطلبوا تجدوا اقرأوا وإساءة ولوي وتفسير خاطئ للمفاهيم الكتابية. الله هو اللي خلق الإنسان بالطريقة دي كائن احتياجي. فالسؤال مش هو، أو النقطة اللي أنا بثيرها مش هي الله يقر باحتياجات الإنسان ولا لا يقر بيها، إذا كان هو اللي خلقها طبعا بيقر بيها. إيه إلا النقطة اللي أنا بأثيرها بالضبط، إن هل مركز النضج والبؤرة في حياة الإنسان الناضج هي إنه يسعى لتسديد احتياجاته ويتعامل مع المسيح من منطلق ان احتياجاته هي اللي في السنتر والمسيح موجود علشان يوفيها له، ولا المركز ده مغلوط؟ فالانسان عنده احتياجات، لكن المسيح بيكلمه عن انه هو بطريقه واعيه ينكر هذه الاحتياجات ويضعها في الارض. كلمة دي صعبة، عايزة تفسير، بس مش هقدر أفسر كل حاجة. المسيح بيطلبه بكده، يعني إيه المسيح يقول له إنه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها؟ يعني إيه طلبه بالموت؟ يعني إيه طلبه باتباع الصليب؟ يعني إيه طلبه بالطريقة دي؟ إذا كان الإنسان بطبيعته يطلب ما لنفسه، يعني إيه طلبه بحاجة ضد طبيعته؟ يطلبه إنه يخرج إذن الاحتياجاته من بؤرة الاهتمام، فاحتياجاتي ما تبقاش هي الشيء اللي بيحركني للحصول على تسديد ليها في الحياة، لكن الشيء اللي بيحركني في الحياة المفترض يكون للإنسان الناضج مسيحيا، مش العلماني، ناضج مسيحيا، الشيء الذي يحركني في الحياة هو إرضاء الله. الله بقى مسؤول ويرى امتى يسدد بعض الاحتياجات وامتى لا يسددها، وامتى يؤجل بعض الاحتياجات وامتى لا يسدد، ويسمح بالانسان يحرم من احتياجات لسنين معينه وربما طول العمر. الله له خطط وله طرق. فالانسان لو حاطط احتياجاته دي في البؤره مش هيقدر يتماشى مع التوجه بتاع الله. فالله بيطلب الإنسان أنه يخرج من طبيعيته، فهي حتة صعبة، صعبة جدا، عشان كده شبهها بالموت، هي الموت، الموت بعينه. الله بيطلب الإنسان بالموت أنه يخرج من طبيعيته. أتمنى أكون قدرت أوضح بعض الشيء، يعني عارف أنه ما وضحتش 100%، وزي ما قلت لك صعب أن أشرحها بالكامل دلوقتي. وضحت بعض الشيء؟ طيب، فهو يعني إذن هو مش بيقول اطلبوا أولا احتياجاتكم، رغم ان هو اللي خلق هذه الاحتياجات. طب ليه ما يقولش اطلبوا احتياجاتكم أولا؟ ما هو عارف ان احنا كائنات احتياجية، ولو احتياجاتنا الأساسية لم تسدد سوف يحدث انهيار في حياتنا الأساسية، لكن مع ذلك يطلب مننا ان احنا نطلب شيء خارجي عننا مش احتياجاتنا، ان احنا ننظر الى شيء أعلى مننا وآخر خارج عننا. في فلسفة وراء الموضوع ده، حتى لو قدرت نلم بكلها، في فلسفة طبعا في أن الإنسان يطلب شيء خارج عن نفسه. فإذا مرة ثالثة، إذا السعادة الأبدية ليست في الراحة وازدهار الحياة والخلو من المشاكل وتسديد جميع الاحتياجات في ذاتية وأنانية مقنعة تحت شعارات النعمة ومحبة الأب وصلاحه، لأن تلك الأشياء هي ما يطلبها الإنسان لنفسه طبيعيا، اللي هي تسديد كل احتياجاته، هي ما يطلبها الإنسان لنفسه طبيعيا. الإنسان مش محتاج الله عشان يطلب كده، الإنسان بطبيعته الساقطة بيطلب تسديد احتياجاته فقط. فهذه هي الحياة الطبيعية التي يتحدانا الله أن نخرج منها لكي نجد السعادة الأبدية، والخروج منها هو الانتصار على هذه الرغبات الطبيعية وتحمل ألم الحياة مع المسيح حتى الموت. يبقى إذن السعادة الأبدية طريقها إيه؟ السعادة الأبدية طريقها إيه؟ فين النضج هنا؟ ليس الأخذ بل التضحية والعطاء مع المسيح حتى الموت، هو ده الانتصار على الطبيعية لكي نحصل على السعادة الأبدية. إن كنا قد متنا معه، يعني ما احنا فاهمين بقى الكتاب بطريقة تانية، إن كنا قد متنا معه فسوف نحيا أيضا معه، إن تحملنا الآلام فسوف نملك أيضا معه. تيموثاوس الثانية 2:11 و12 من ترجمة كتاب الحياة. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. هذه هي المعركة الحقيقية، وهذا هو الانتصار الحقيقي، انتصار الإنسان على ذاته. فإن لم يكن الأمر كذلك، فما معنى إذن أن يدعونا المسيح إلى طريق ضيق وكرب لكي نصل إلى سعادة الأبدية؟ إيه معناها؟ إذا ما كانش هو ده معنى السعادة الأبدية، أني أعيش ضد طبيعيتي. إيه معنى أن المسيح بيقول بيعمل تمثيلية علينا، بيقول لنا بس أن الطريق ضيق وخلاص، لكن هي في الحقيقة مش ضيق، ووردي وبابا نويل وكل حاجة هنطلبها هنلاقيها؟ إلى مثل هذا المعترض أقول أيضا إن عدم تحقق الوعود والشعارات الذهبية البراقة، كل اللي عنده احتياج يجيها. عدم تحقق الوعود والشعارات الذهبية البراقة اللي بتبرزها مثل هذه الكتابات والعظات المسيحية، واللي بتزق وتضغط على نفسية وضمير العميل المسيحي، انت بس صدق وربنا هيقدر، ففي ضغط على نفسية العميل أكتر. فمثل هذا الأسلوب الترويجي ومثل هذه الوعود الذهبية البراقة لا تضعنا إلا أمام احتمالين ملهمش ثالث. يا إما إن الله لا يفي بوعوده وهو غير أمين وغير صادق، حاشا، ومتحيز ويناقض نفسه، فهو بيوعد بحاجات بنشوفها على شاشات التلفزيون ومن على المنابر، بس لما بجي أسعى إليها لا أجدها تحدث في حياتي. فيا إما التفسير الأول هو أن الله لا يفي بوعوده، أو أنه متحيز ويناقض نفسه وبيقول شيء لكن بيعمل غيره، وبيعمل شيء مع ناس ومع ناس تاني شيء غيره. يا إما الاحتمال التاني هو أننا لا نفهم بطريقة صحيحة ما هو مكتوب في الكتاب المقدس ومعنى وطبيعة الوعد المكتوب فيه، لأن الجميع بيستخدموا الوعود الكتابية. اللي مش هيستخدم وعد كتابي خلاص أصبح معروف، اللي بيتكلم بحاجة مش كتابية معروف، لكن الجميع بيستخدموا وعود كتابية وألفاظ كتابية وجمل وشعارات كتابية مسيحية تبدو لاهوتية صحيحة. لكن الاحتمال الثاني اللي احنا قدامه هنا، وما فيش احتمال ثالث لو في حد يقول لي، الاحتمال الثاني هو انه هذه الشعارات وهذه العبارات الكتابية مستخدمة misused، مستخدمة بطريقة مساء اليها، بطريقة غير صحيحة. وهترك في توضيحات اكتر بسيبها للموضوع اللي اسمه مشكلة الألم، لأن يعني قلت أن بتكلم أكتر عن معنى الألم ومغزى الألم في سيمينار مشكلة الألم، وأيضا في موضوع تاني اسمه الحياة المسيحية ومشكلة الإنسان. فزي ما قلت لكم لازم تعرفوا أن التعليم بيبقى connected، مرتبط ببعضه وتراكمي ومتراكب مع بعض. ففي أجزاء بنتكلم عنها في مشكلة الألم أخرى، وفي أجزاء تانية بنشوفها في مشكلة الإنسان والحياة المسيحية، أو الحياة المسيحية ومشكلة الإنسان. لكن قبل ما اختم النقطه دي، وطبعا الختام لسه قدامنا عليه بعض الوقت، لكن الباقي هو قصه هقراها. فقبل ما اوصل للقصه عايز اقرا لكم الثلاث اقتباسات اللي جايين لتدعيم الفكره اللي انا بقدمها لكم. الاقتباس الاولاني هو من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، فالمفسر هنا او المعلق بيعلق على عبرانيين 11 الاعداد من 32 الى 40، وبيقول الاتي: إن الإيمان الثابت في الله لا يكفل للإنسان حياة سعيدة خالية من الهموم. الإيمان الثابت في الله لا يكفل للإنسان حياة سعيدة خالية من الهموم. عايز أقولها مرة ثالثة، حياة سعيدة خالية من الهموم. الإيمان الثابت في الله ما قالش إنه بيكفل لنا هذه الحياة السعيدة الخالية من الهموم، بل على العكس،
فالإيمان يسبب لنا نوعا من الإساءة من العالم، وما دمنا على الأرض فقد لا نرى مطلقا القصد من ألامنا. أنا في رأيي إن الجملة دي من أصعب ما يمكن، من أصعب ما يمكن، وهي المسيحية صعبة مش سهلة، والحياة صعبة، الحياة نفسها صعبة ولغز زي ما قلت لكم. ما دمنا على الأرض فقد لا نرى مطلقا القصد من ألامنا. يعني ممكن إنسان يتألم ويعاني ولغاية ما ينتقل من الحياة على الأرض لا يفهم القصد من المعاناة اللي قاعد يعانيها دي طول عمره. نقول ايه بقى اتجاه كلمات المفسر دي قصاد من يدعي ان الله لابد انه يفسر لنا ويشرح لنا كل حاجة، وانه اذا جينا بس لله فكل الالام وكل الهموم سوف تذهب. نصالح ازاي الفكرتين دول؟ نصدق مين؟ هل اصدق الكتاب المقدس والمفسرين ولا اصدق المدعين؟ الام تريزا، ماذر تريسا أوف كلكاتا، كلنا أكيد سمعنا عنها، الاقتباس الجيدة لها، بتقول: لا أستطيع أن أصدق أن الغرض في الحياة هو السعادة، لا أستطيع أن أصدق أن الغرض في الحياة هو السعادة، بل إنه العطاء والحب. هو الحياة لأجل قضية ما، وفوق كل شيء هو أن حياتك ذاتها تكون جديرة بأنها قد وجدت من الأساس من خلال ما كانت عليه. كلمات جميلة للأم تريسا تضرب بها عرض الحائط بمن يقول أن الهدف أن الإنسان يجد السعادة ويجد تسديد لجميع احتياجاته. الإنسان عنده احتياجات، لكن ليس الهدف في الحياة أن يجد تسديد لجميع احتياجاته. واضح؟ في فرق هنا. الإنسان عنده احتياجات والله سمح بهذه الاحتياجات، والله بيعمل بأمانة على تسديد الاحتياجات التي يراها أساسية في الإنسان، لكن بالتأكيد لم يقل الله مرة واحدة أن الهدف في حياة الإنسان أن يسعى لتسديد احتياجاته. وهو ده بالضبط الاقتباس الثالث اللي بيقوله لاري كراب، مشوري مسيحي من كتاب المشورة الفعالة اللي ترجم مؤخرا بالعربي، بيقول: وهكذا، وهو مشوري مسيحي، وهكذا لا تشكل سعادة الفرد هدفا. فحتى المعالج النفسي المسيحي هنا، المشوري المسيحي المعالج النفسي اللي هو في الغرب كل المعالجين النفسيين بيقولوا ان الهدف هو ان الانسان يعيش مبسوط، هدف في عملية المشورة ان الانسان يوصل انه يبقى مبسوط، فاحنا بنساعده انه يبقى مبسوط باي طريقة. لا، غلط. لاري كراب والمشيرين المسيحيين وحتى بعض كثير من المشيرين العلمانيين يقفوا ضد الفكرة دي. حتى الفلاسفة والمفكرين غير المسيحيين كتير منهم يقفوا ضد الفكرة دي. فلاري كراب يقول ببساطة: هكذا لا تشكل سعادة الفرد هدفا. مش الهدف أبدا في الحياة من الفرد يبقى سعيد. إذا دخل في دماغنا فكرة أن الهدف من الحياة أو أن الغرض من الحياة أن أحصل على السعادة، أفتكر كلمة الأم تريسا: لا أصدق أن الهدف في الحياة هو السعادة. وافتكر كلمة لاري كراب: لا تشكل سعادة الفرد هدفا، سواء بالنسبة للحياة المسيحية، بيكمل لاري كراب، سواء بالنسبة للحياة المسيحية أو بالنسبة للمشورة المسيحية. حتى في المشورة ليس هدف المشورة أن الإنسان يصل إلى السعادة والراحة. أعتقد نكتفي بالجزء ده، ناخد البريك بتاعنا وبعدين نرجع نكمل القصة بتاعتنا لأنها طويلة شوية.
فضل. طبعا احنا نشوف على وجه النقيض ان اولاد العالم مثلا في ناس كتير فيهم مثلا بيعيشوا مرتاحين، بيعيشوا بيحققوا طموحهم على الارض. يعني على سبيل المثال مثلا في عائلات كتيره مرتاحه وحققت اهدافها ويعني وعايشين سعاده، والاوهام اللي بتحصل دي بتتحقق فعلا يعني. فيعني ده وجه نقيض كبير يعني، مش فاهمه، مش قادره استوعب الفكره يعني.
انا عايز اعلق على حته بس في سؤالك او في تعليقك ده، انه ان الهدف ليس هو السعاده، ده مش لا يساوي كلمه ان الانسان لا يوجد عنده طموح او يتخلى عن طموحاته. ارجوكوا خليكوا دقيقين وانتوا بتستقبلوا الكلمات دي.
وانا عشان كده عارف ان كل واحد هيستقبلها بنسبة ما. فبعد ما تاخدي الورق اقري تاني وراجعي تاني واسمع الشريط مرة واثنين وثلاثة، هتجد ان انا قلت في اول محاضرة انه ده لا ينفي الطموح، ان الانسان يطمح الى ان يغير كل ما يستطيع تغييره في اول محاضرة. هتلاقي ان النهاردة في اول اليوم قلت نفس الشيء، ان الغموض وعدم الفهم لا يتعارض مع سعي الانسان الدؤوب للمعرفة والفهم وطموحه للتغيير.